الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأضحية وصفحة 292 وقفنا عند شروط الأضحية. وقفنا عند الشرط الرابع صح؟ أو الثالث سلام المريوم المانعة من الإجزاء. الشرط الثالث
الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. عن عبيد بن فيروز قال قلت البراء بن عازب حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجوزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص أو أن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد.
يعني ده فيه إباحة إيه القرن فيه مشكلة في الأضحية ما فيهاش إشكالية. هو يقول أنا كرهته قال إكرهه ليه لا تحرمه على أحد. في عيوب اللي هي الذكرى قلنا اللي هي بتبقى عوراء أو عرجاء أو عندها مرض برد لها هزيلة مخها طالع دماغ في حاجة، يعني المهم تبقى فيها عيب، لأن أنت بتقدمي الأضحية دي قربان لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يعني ينال لا مخها ولا دماغها ولكن ينال التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى لا يريد هذا اللحم ولا هذا الدماء ولا حاجة خالص، الله الغني عنها، لكن هي تبين درجة التقوى، فالمفروض إن هي تبقى فيهاش كل هذه العيوب. بعد كده طبعا جمهور العلماء على انه عدم اجزاء الاضحيه بها عيب، ها
ذهب جمهور اهل العلم الى عدم اجزاء الاضحيه التي بها عيب من العيوب الاربعه المذكوره في حديث البراء المتقدم وما كان في معناها او اقبح منها. اما العيب الخفيف في الاضحيه فمعفو عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البين مرضها البين ضلعها، فالعيب الخفيف غير بين، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
يعني لو الأضحية في جملتها سليمة فيهاش مشكلة، خلاص يبقى ما عندناش إشكالية إن إحنا يبقى فيها ذكر إلا للعيوب اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في تنبيه هنا في قد تكون الأضحية بعيب غير أربعة.
قد تكون الأضحية
93
قد تكون الأضحية بها عيب غير الأربع التي ذكرت في حديث البراء. نذكر بعضا من هذه العيوب واختلاف العلماء في جواز التضحية بها. واحد مكسورة القرن والجماء. أجمع أهل العلم
الجماء هي لا قرن لها، ملهاش قرن. جماء يعني ملهاش قرن أصلا.
أجمع أهل العلم على جواز التضحية بالجماء، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المكسورة وذهب أكثر أهل العلم إلى أن مكسورة القرن تجزئ في الأضحية، لأنه لم يرد حديث صحيح في النهي عن التضحية بمكسورة القرن، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن حزم. مذهب مالك إن كان القرن ذاهبا لا يدني أجزأت، فإن كان يدني لم تجز، وكأنه جعله مرضا بين. وقال أحمد إذا ذهب أكثر من نصف قرنها لا تجزئ سواء دنيت أو الأمين. وحجة حديث ضعفه أكثر أهل العلم، وفيه أن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، والعضب ذهاب نصف القرن.
يعني هم اعتبروا هنا بعض أهل العلم أن القرن فيه الدم لا تعفش فيها أنت، يبقى هنا الدم حريه اعتبر مدعين وقال أنه لا تجزي. ولكن طبعا اللي احنا اللي عندنا العيوب اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اول عيب اللي هي تبقى الزهره، يبقى الترجيح والتعقيب صفحتين 95.
ما ذهب اليه الجمهور من جواز التضحيه بالجماء هو ما ارجح، لانه لم يرد في المساله نص بالمنع، فالاصل براءه الزنا.
ما عنديش نص يمنع الجماء، الجماء كانت موجوده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اراد النبي ان يبين الامه ان هي لا تصحه ذكرها من ضمن العيوب، فإن لم يشكر فدل عليه على الإباحة، فيش إشكالية.
والذي تطمئن له النفس هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وابن حزم من جواز التضحية بمكسورة القرن، لأنه لم يرد حديث صحيح ينطهد للاحتجاج به. ويقوي ذلك عندي أن عبيد بن فيروز لما قال للبراء إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال ما كرهته فدع ولا تحرمه على أحد، هذا هو الحق والله تعالى أعلم.
خلاص في اشكال هنا. المساله الحاجه اللي بعد كده مقطوعه الاذن برضه ممكن، هل دي عيب في الاضحيه يمنع تفاعلها ولا جائز؟ الواحد بيضحي والاذن فيها قطع او قطع بسيط او جزء منها.
اثنان مقطوعه الاذن او جزء منها. عن حجيه ابن عدي عن علي انه سال عن البقره فقال عن سبعه قال مكسوره القرن قال لا تضرك. قال العرجاء اذا قال اذا بلغت المنسك، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. أجمع العلماء على أن التضحية بمقطوعة الأذن لا تجوز، واستدل لقولهم بحديث الباب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم، واختلفوا في مقطوع شيء من الأذن، فذهب الشافعي ومالك وأهل الظاهر أنها لا تجزئ، واستدل لقولهم بحديث الباب، وقال أحمد إن قطع أكثر من النصف لم تجزه وإلا فتجزئه، وقال أبو حنيفة إن قطع أكثر من الثلث لم تجز، وقال أبو يوسف ومحمد إن بقي أكثر من نصف أذنها أجزأت.
طيب الحديث عليه هو سؤال عن البقرة والأشياء اللي هي دي، هو ذكر اللي يجزئ واللي لا يجزئ، عليه بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه النبي، فيبقى طبعا حكم مرفوع، يعني الصحابة يقول أمرنا بكذا ومين على كذا، فالحديث ده حكم الإيه؟ المرفوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي لا يستطيع ان يكون امرنا ونهينا الا سنه، فاذا قال امرنا بكذا ونهينا عن كذا فعلم ان هي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا ملتزمون بالحديث او بالاشياء اللي حرمها او الحاجه اللي اباحها. ففي التعقيب والترجيح صفحه 298. نعم.
يعني بلغت المنسك.
المكان اللي هي تقدر تبيع فيه، مكان حتى اللي وصلت له.
أرى الله تعالى أعلم أن الصواب ما ذهب إليه الأئمة مالك والشافعي وابن حزم من عدم جواز التضحية بما قطع جزء من أذنيها أو إحداهما، سواء كان الجزء المقطوع كبيرا أو صغيرا، إلا أن يكون المقطوع شيئا يسيرا بحيث لا يكون عيبا فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة باستشراف العين والأذن وهو التأمل حتى لا يكون فيهما عيب، ولم يرد في الحديث أن يكون القطع أكثر من النصف أو أقل أو غير ذلك، فالاجتهاد مقابل النص لا يجوز، وبالله التوفيق.
طيب الأكثر اللي هو المقطوع الزنا ملوش ذلك، عينة تشوفي فاروق أو معزة ملهاش ذلك، ودي بيجيبوها كلمة الصومال، دايما الخلفية بتاع الصومال اللي أنا شفته يعني اللي أنا أعرفه إنه ما بيبقاش اللي أو اللي هي كبيرة ما بتبقاش موجودة، فهل ده في إشكال؟ طبعا ما فيش حديث عندي ولا في نص ده بالحظر ولا بالإباحة، يعني أنا ليس أصلا منها عنها ولا إباحة، ساكت عنها، فاللي ساكت عنه خلص يبقى ما فوش تحريم، فيجتهد العلماء منهم من أجازها منهم لم يوجزها، فطبعا الأصل عليه الإباحة طبعا ما فيش نص بالتحريم، ما كانش عيب، يعني هو مش عيب، هي خلقتها كده، هي مخلوق جاي ساعات شوف الكفان جاي من الصومال تبقى سعرها أرخص شوية، اللي هي بتاعت الصومال وبلد تانية بيجيبوها يمكن السودان، يعني في بلاد كده بتبقى عندها سعر الغنم دي بتبقى شويه رخيصه والضهر، فممكن يبقى ده فيها هي خلقتها كده. فلو مش عيب يبقى مفيش مشكله، لكن لو كان عيب لا ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم امر في كل الاحاديث على انها تبقى سالمه من العيب. الشرط الرابع بقى ان تكون في وقت الذبح. الاضحيه عشان تقبل لابد ان تكون في وقت الذبح، ما ينفعش في ناس تبقى عايزه تسافر، دي كتير. تيجي تسافر في العيد ايه؟ في عيد اضحى. تقوم تيجي من بالليل وتذبح. أو أبيض يوم تذبح وتوزع بخصوص الزعم وتاخد اللحمة معاه وتسافر، مسافرين من أي بلد من البلاد فطبعا ما ينفعش، لأن شرط الأضحية أن تكون كما قال الله سبحانه فصلي وركع بعد النحر، حتى لو الآية مش معناها فصلي وركع حرمية مش مقصود، لكن في اختلاف في نفس الآية، لكن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر إلا بعد الصلاة. العيد بح قبل كده وقال في قال له اذبح قال عيد إيه؟ أضحيتك، قال له نهاية وقال له عيد الأضحية أو يعني بين له انها لا تجوز ولا تجوز ابدا. فلابد ان هو الصلاه والامام يقول الخطبه وبعدين نرجع للذبح. اللي عايز يسافر ممكن يوكل حد، في واحد بيقول لك انا مسافر ضروري في اليوم ده القاهره عندي حاجه ضروريه ومسافر مش عارف اذبح في المكان اللي انا فيه الوكاله بتزيد الجائزه. الحاله دي يوكل حد مكانه يذبح وياخد نفس الاجر في اي مشكله. الوكاله جائزه. طيب عن سفيان البجري
عن سفيان البجلي أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من حال قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح له، ذبح بعد الصلاة فقد نسوا سنة المسلم. عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحه من النسك في شيء. فقال أبو هريرة: ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز الذبح قبل بدء وقت الصلاة العيد لأهل الحضر، واستدل بقولهم بأحاديث الباب وغيرها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم.
طيب دي ما فيهاش اشكال خلاص الحته دي. طيب عبد البر هو بين الاجماع معنى الذبح اهل الحضر هو المقيم يعني لا يجوز قبل الصلاه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاه فانما هي شاة لحم. والحديث طبعا خرجناه قبل كده في البخاري وجبته هنا يعني. طيب فمن ذبح قبل الصلاه هي شاة لحم يعني لحمه سلقه مش اضحيه، ما عصبتش السنه وما يعني النص كده كان ما عصبتش. طيب واختلف في بدء وقت الذبح مذهب احمد، مذهب الإمام أحمد في صحيح 101 تحت مذهب
واختلفوا في بدء وقت الذبح. مذهب أحمد أن من شروط جواز الأضحية ذبحها بعد صلاة الإمام وخطبته سواء عنده أهل القرى والأمصار، وحجة حديث سفيان البجلي وأيضا حديث أبي بردة بن نياط كما تقدم. مذهب الشافعي بدء وقت الذبح إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين سواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى، واستدل لقوله بحديث البراء المتقدم، وهذا مذهب بعض الحنابلة وابن حزم. مذهب مالك أنه لا يجوز الذبح إلا بعد ذبح الإمام، واستدل لقوله بحديث أبي بردة بن نياط، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الذبح لأنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهب أبي حنيفة لا يجوز الذبح لأهل الأمصار إلا بعد صلاة الإمام، أما أهل البوادي والمسافرون ونحوهم ممن سقطت عنهم صلاة العيد فعند طلوع الفجر الثاني يوم النحر.
في طلوع الفجر الثاني يعني هي إدى فرصة شوية اللي هو الفجر الثاني بعدين الفجر الأول الثاني هو في السنة، بيبقى طبعا قبل الفجر شوية بيأذنوا عشان عايز يكون الليل وبعدين أذان الفجر. فده الأهل الوادي المسافر هو لا يحضر خطبة ولا معلوش الصلاة معلوش خطبة يعني معلوش صلاة العيد معلوش خطبة، تعرفين السفر تسقط صلاة الجمعة تسقط صلاة الأعياد وتسقط الصلاة دي في السفر. فواحد مسافر وفي الوقت ده مش لازم يستنى بقى خطبة إمام ويستنى لأنه أصلا معلوش يعني صلاة العيد، ففي الحالة دي ممكن يذبح على طول لو هو من أهل السفر. نعم يعني زمان كان عندهم واحد عايش في الصحراء، مفيش حتة بادية كده بيرعى شوية غنم ولا في مسجد ولا في إقامة جمعة ولا في حاجة خالص، وقاعد لوحده كده، فممكن في الحالة هيعمل إيه؟ وتسقط عنه في الحالة، أو شخص مسافر برضه نفس الطريقة ومش هيصلي مفيش مكان فيه مسجد مثلا أو حتة غنم، أو هو سقط عنه الصلاة يعني عايز يصلي زي مسافر الجمعة يعني في صلاة الجمعة. المسافر سقط عليه المسافر سقط عليه الصلاة، لكن ممكن يصلي لكن لو ما صلاش مع روزة.
تعقيب وترجيح. والذي ترجيح بعد ذكر هذه الأقوال المذاهب ومذاهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وموافقه من أن المضحي لا يجوز له ذبح أضحيته إن كان من أهل الأمصار إلا بعد صلاة الإمام وخطبته، لأن حديث الباب جاءت صريحة في عدم جواز الذبح قبل الصلاة. أما دليل أن الذبح لا يكون إلا بعد خطبة الإمام فحديث البراء المتقدم في أول المسألة، وفيه إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب ثم نحر. أما أهل البوادي والمسافرون وكل من سقطت عنه صلاة العيد فينتظر طلوع الشمس يوم النحر وقدر مضي ركعتين وخطبتين خفيفتين، لأنه إذا فعل ذلك أصاب السنة في وقت الذبح وخرج من الخلاف، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم بالصواب.
خلاص دي مسألة اتضحت. في مسألة ثانية الناس بتقع فيها لآخر وقت للذبح، يعني واحد ما ذبحش الصبح حصل أي ظروف جاله خبر مضحك دخله المستشفى أي حاجة حصلت له في يوم العيد الصلاة وما حصلش إنه ذبح، اخر وقت امتى يذبح؟ يعني حصل له ظروف منعته من الذبح في الوقت اللي هو بعد الصلاه وخطبه الامام، متى ينتهي وقت الذبح؟ اخر وقت. برضه مفيش حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه او يبين فيه لنا اخر وقت للذبح او نهايه الوقت، مفيش. لكن كلها اجتهادات علماء. فاجتهد العلماء منهم من قال يوم النحر وثلاثه ايام مذهب الشافعي، ومنهم من قال يوم النحر ويومين بعد كده ابو حنيفه واحمد وغيره، وكل امام اجتهد فيها لكن ما عندش يونس. فلو بناء على هذه الاجتهادات لو حد فات وقت الذبح اللي هو بعد صلاه العيد وخطبه الامام لاي ظروف حصلت له، يبقى في الحاله دي هو لا يذبح يوم النحر وايام التشريق باجتهاد العلماء اللي ما فيهاش نص عندنا. يبقى اخر زمان ما يقدر اخر اليوم الثالث، ها؟ واما اخر زمان الذبح،
وأما آخر زمان للذبح فإن مالكا قال آخره اليوم الثالث من أيام النحر وذلك مغيب الشمس، فالذبح عنده هو في الأيام المعلومة يوم النحر ويومين لبعض. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة. وقال الشافعي والأوزاعي الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروى جماعة أنهم قالوا الأضحى يوم واحد ويوم النحر خاصة، وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ لا دليل عليه. وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف، وسبب اختلافهم شيئان. أحدهما اختلافهم في الأيام المعلومات، ما هي؟ في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم، وذلك أنه ورد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل فجاج منا منحر وكل أيام التشريق ذبح.
حديث ضعيف طبعا، فده يعني ده كان السبب اختلافهم، لكن ده الحديث ضعيف. فخلاصة القول يعني المسألة ما فيهاش نص، فيبقى عندنا زي ما قلنا اجتهاد علماء في أيام التشريق سواء يومين ليل النحر ويومين بعديه ذات اللي فات يوم أو يوم النحر وايه وثلاث ايام بعدها يوم التشريق ثلاث ايام، فاما اليومين الاولين منهم مع يوم النحر وثلاث ايام، اما يوم النحر او يوم النحر والثلاث ايام بعديه واربع ايام. ده اول ده العلماء بين القولين دول يعني.
ولا بعد الصلاه على طول وبعدين خلاص
هيصلي وهي لا الاصل الوقت الذبح احنا قلنا خلاص بعد صلاه الامام وخطبه ترجع بيتك هيبقى الذبح. ما حصلش التوقيت ده زي ما قلنا لاي ظروف، مرض، حادثه، واحد نام اغمى عليه، اي سبب منعه انه يصبح في هذا الوقت. هنا العلماء اختلفوا هل يوم العيد ويومين من ايام التشريق وثلاث ايام العيد، ولا يوم العيد وثلاث ايام التشريق واربع ايام؟ ده اختلاف بس. فكل بقى يوم العيد ماشي، قالوا في اليوم الاولاني كلهم والثاني والثالث، ومنهم قال الاول يوم الاول هو العيد والاثنين والثاني والثالث والرابع. ده قول وده قول. يعني الجمهور على انهم يومين الاولانيين احمد وابو حنيفه ومالك قالوا اليومين يوم النحر ويومين معاه، الشافعي قال لا الثلاث ايام تشريق. نعم.
ننتظر وقت الامام لغايه
وقت الامام يسبح يعني بعد الصلاه والخطبه؟ لا خالص، لا هتبتدي تسبح في وقت الامام. يعني طالما رحت اتفضل يا سيدي، رحت صلى صليت الصلاه وسمعت الخطبه ورجعت منك خلاص الوقت ده هو وقت الصلاه، ما استناش الامام يسبح ليه؟ لا. طيب الجنس الافضل في الاضحيه هو ايه؟ 307.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. وعن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل في الأضحية البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، واستدلوا لقوله بحديث أبي هريرة المتقدم، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي وأبو حنيفة وابن حزم. ومذهب مالك أن الشاة في الأضحية أفضل الأجناس، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين كما تقدم من حديث أنس.
طيب يعني انا جبت الحديث عشان اقول لك الافضل في الافضل، يعني هو البدنه وبعد البقره وبعد الاخره يعني الحديث.
البدنه معلمه في الاسلام.
النقر تطلق على النقر على الجمل بس الغالب عليها تطلق على النقر الجمل يعني. بعد كده المسألة اللي وراها هي التسمية على الذبيحة أو دي مسألة مهمة واجبة مستحبة. عايزين نركز بقى عشان دي مسألة مهمة وفيها لخبطة عند الناس فعايزين نوضحها بإذن الله تعالى يعني.
للعلماء هي دي
309 صفحة 309.
للعلماء هي دي المسألة ثلاثة أقوال. الأول أن التسمية على الذبيحة مستحبة إن تركها الذابح عمدا أو سهوا حلت الذبيحة، وحجتهم في ذلك الآتي.
أول ما نقول بقى قبل نقول الحجج، أول قول في مسألة التسمية لقول بسم الله على الذبيحة، أول قول العلماء إنها مستحبة. يعني لو واحد ذبح ما قالش بسم الله بس ذبح إيه؟ اللي هو ذبح بطريقة شرعية. ففي مشكلة وفي لخبطة عند كثير من الناس بين التسمية والتسمية. عاملة لبس. في فرق بين التسمية وبين التسمية. التسمية إن أنا أذبح. التزكية يعني ذبح. الذبح اللي هو إراقة الدماء وإرقة الأوداد، دي التزكية. مش بالكهرباء ومش موقوزة ومش متردية ومش نطيحة، كل ده حرام، كل دي ميتة. لو أنا عندي خروف نط من فوق السطح مات، ما يكرر ما يتجدش ميت. لو خروف تاني نطع ونطيحة برضه ميت. الموقوزة حد ضرب على راسها ماتت، كل دي ميتة لا تؤكل. طيب الذبيحة عشان تؤكل لابد أن تكون مزكية. إذا التسكير بالسبيحة دي إيه؟ الزريحة دي إيه؟ الزرق إزاي؟ بالطريقة اللي هي إراقة الدماء وقطع الأوداد اللي هي العروق اللي هنا عند الرقبة. دي الطريقة الشرعية للزرق اللي بيها تستحب الزريحة تؤكل. الناس بتيجي بقى تخلط بين دي وبين أنا أقول بسم الله. فتقول لك لا التسمية واجبة، لا الواجب التزكية وليست التسمية. ليه؟ هي معانا بقى الحجة، حجة من ذهب إلى أن التسمية مستحبة وليست واجبة. ايه حجتهم؟ هاتي اول حاجة قول الله تعالى
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها، ولأن التذكية في اللغة هي الشق والفتح. قال تعالى وطعام الذين أوتوا
يا أول حاجة يبقى ده أول حاجة ايه؟ فأباح بالتزكية، وقلت التزكية اللي هي ايه؟ قطع وشق العروق والعضل هي يبقى دي أول حاجة. طيب
قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأباح الأكل من ذبائحهم وهم لا يسمون.
هذه تاني دليل. الله قال في شأن اليهود والنصارى أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم حلال. أفضل أنواع طعام عند دول مين؟ اللحوم. يبقى لحمة اليهود والنصراني حلال بس شرط يبقى فيها تذكية، لأن كتير تقولي طب ما انتوا احنا بنقول لحوم مستوردة ما ناكلهاش، ولما واحد يسافر بره أوروبا أو أمريكا بيقول له ما تاكلش لحمة، طب ما انتوا بتقولوا أهو طعام الذين أوتوا الكتاب كان بناكل. لا يا ستي، تعالى لو ذبحوها على الوجه الشرعي، لكن لو انت مسافرة بلد بره أو جايلك لحمة مستوردة ما باكلهاش. ليه؟ لأنهم اللحمة غير مزكاة، ما تزكتش. فاهماني؟ الناس هي بقى اللخبطة بين التسمية والتذكية. تقول لك لا طب ما تقول لا يا ستي انا بقول لك ما تاكليش اللحمه المستورده لانها مش مزكاه، بتصبح ما فيش ذبح عندهم، هم بيصعبوها بالكهرباء في الغالب، دي طريقه بتاعتها ميته. فانت ميته لسه ميته، سافر بره يشتغل ولا عنده شغل ولا تجاره بتاع وعايش هناك مده عمال يجيب لحمه من هناك ياكلها ميته. برجع حاجات بيجيبوها مستورده، في مستورده حتى بس السجق ولا مش عارفه السوسيس والحاجات دي بتتباع. انا ما اعرفش مصدر رحمتها ايه، والناس بمنتهى كده الاسلام والشرع ده شغالين اكل في السجق وفي الباستيلما وفي اللانش وفي الحاجات دي كلها. طب انت عرفت مصدر لحوم؟ تقول لك لا اصل بقال اللي جنبي ولا السوبر ماركت اللي جنبي مسلم. المسلم ايه يا ست؟ طب ده المسلمين باعوا بينهم من زمان يعني رحمه الله. يعني هو عدل الضبط يعني مثلا؟ يعني هو اهل ثقه؟ ده النهارده في ناس بتبيع قدامها عشان جنيه. مين قال لك ان الفرق بين اللحمه المستورده واللحمه البلدي المذبوحه في البلد رقم رهيب؟ انا سمعت من كذا سنه من اخويا حد موثوق منه بيشتغل في الفنادق، قالوا الكيلو بيقف عليها ب 6 جنيه وقتها كان اللحمه ب 60 جنيه. فشايف الفرق 10 اضعاف. ده يبيع ده يبيع ده يبيع ابني لو ما عندوش ضمير. فدي الفكره اللي انتم شغالين بالكم منها. فهو بيقول اللحوم المستورده تقف عليه، وخاصه بقى لو كان التاريخ بتاعها عدى منتهي كل شويه امسكه 100,000 كيلو طن مش عارف اكون فاسده اكيد بتقف في الجرايد. فهو يجيب اللحمه وكمان بتبقى فاسده زياده بقى يعني سواد وفساد ويجي بقى على الناس. مش انا بقى مش معرض الوقت انا في الجبل لعنة اصلا ميتة ميتة اللي هي لعنة مصعوقة مش مذبوحة لم تزكى مش قضية التسمية. لكن واحد جه نصراني دلوقتي وراح دامع قدام الخروف بايديه كده دامع ودامع خلاص فهمتي؟ هي دي الفرق العله مش العله من النصراني ذبحه ولا يهودي ذبحه العله اللي ما اتذبحش ما اتزكاش ففرق بين التزكيه والتسميه. لو جه واحد يهودي دلوقتي وراح ذبح لي الذبيحه بتاعته ما قالش بسم الله وجاب سكينه قطع رقبه الخروف خلاص حلال سمى ولا ما سماش؟ هو هيسمى على ايه؟ هو اصلا هو هيسمى على بتاع هو تعامل زي يهودي كده بحب بقى قبور ما يقدر هيسمى بايه؟ قالوا له ايه؟ فهماني؟ اه يبقى اصل ايه؟ اكمل بس الادله وبعدين ما هي هي دي المشكله بقى بتحكوا بقى على قول الناس يقول لك ايه قاعد في بلد وعمره ما سافر ولا حاجه تقول لك الذبحه حلال مذبوحه على الشريعه. طب مين اللي بيقول ده فساد الذبحه بقى اعلى بقينا نتنفس غش الا ما رحم الله. هو مين ده اللي بيقول الذبحه شرعي؟ يعني هل الشخص ده ثقه انا اثق فيه عشان يقول الذبحه شرعي؟ هو مين؟ لكن في بعض الناس هو بينتقوا الله ومحلاته معروفه وبيسافروا بره انت عارف حد من دول ماشي. لكن واحد مجهول كده ده انت ما بيصليش المكتوب لك عليه ذبح حلال ده صلي كده من هو نفسه ما بيصليش. يا اخويا مسافر بيجيب مسافر كتير طبيعه شغله بره يعني في اخر مره كان في مؤتمر مع دكاتره وقاعدين مع بعض فكل باختصار لها مش شويه قالوا ليه؟ قالوا البتاع اللي كنا صرت التكنولوجيا عليه دهن خنزير دهن ده قالوا ده خنزير زي قالوا كده كل الحاجات المدهونه من بره دي خنزير. فالدكتور قالوا خنزير ها 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 وراح واكل البتاع ده درست يعني بدين الله وقاعدين في المطاعم كلها خلصوا شغلهم العمر هو قاعد ما بياكلش وكل الدكاتره اللي حواليه بياكلوا دكاتره ناس محترمه مش فقراء يعني ممكن تجيب اكل من اي مكان ولا تجيب اي حاجه وبياكلوا عادي اللحمه دي بيقولوا قاعد ايه اللي انت بتقوله ده خلاص وقال لنا دي شرع من موت من الجوع يعني ولا بيعمل ايه؟ فانت بتتكلم في ايه؟ الضمائر اللي عدمت الا ما رحم الله الا ما رحم الله ده منتهى السهاله بدين الله ودي موجوده. فهل انت متصوره ان الشخص صاحب مصنع ده عنده من الديانه اللي هو هيروح بره ويشوف مصنع يذبح له هي اختبارات وفتنه. انا عارفه ان اللحمه غاليه وصعبه وكل حاجه بس يا ريت نعلم والله لو علقنا قلوبنا بالله لهانت علينا كل ده لهانت علينا هذه الشهوات اللي ناكل لحمه زي ناكل جبنه زي والله كلها في الاخر حاجه واحده بس كل ما العبد قلبه معلق بالشهوات خلاص احنا تمام. ربنا تربيه غريبه جدا في القاهره في مصر احنا اهل مصر تربينا تربيه غريبه مش العالم كله لو الاكل ما فيهوش لحمه يبقى احنا فقراء وغلابه وحرام عندنا مشكله كبيره جدا مش العالم كله. اليابان مثلا والبلاد اللي بره ما بيزيدوش ممكن يقول لك مره في الشهر ياكلوا لحم اصلا هي ضرر هي اصلا لحوم مليانه سموم وضرر خالص يقول لك اكتر مره في الاسبوع كمان بتعمل ضرر على الجسم فغير ما احنا شايفين مره في الاسبوع احسن والله العظيم احسن. هي مش ميزه هي عادات هي تعودنا والحمد لله اذا بتقول لك الفقراء سمموا على الاغنياء فبلاش تعمل ضرر يعني هذه لحمه كده والله مبالغه ما هي صعبه تفضلي تحطي فلفل وتحطي بتاع وتعملي فيها وفي الاخر ما تحطيش كميه بهارات ما تتاكلش فمش هبيع دين يعني مش هبيع دين عشان دي لحمه وسعرات ارخص لا دي اختبارات وفتن ومتابعات. انا عارف ممكن يكون الكلام صعب على البعض لكن ان شاء الله بالتقوى بالله نتحرك. انا بس اكل ميته هاكل في جسمي ميته لا بلاها خالص استعين بالله وربنا هيحلل اللقمه ويحليها في صحنك انت ولادك يعني بهذا اليقين هتحط لهم الجبنه كده والحاجه وربنا يحميها كده وتحس بيها والله بياكلوا لحمه وتعساء ومش مبسوطين. الاكل مش هيجيب سعاده ولا يبيع سعاده ودي عقيده بقى دي عقيده مش فقه دي عقيده اه. فيعني سبحان الله الانسان مش هيبيع دي عشان لقمه يعني لا مصنع ما انتش فاهمه ده كل السجق والهمبرجر والحاجات دي صنع في مصر. انا بتكلم مصدر لحمه فين؟ ما هو لك مش عارفه مصنع ايه للسجق. انت بتجيبي سجق مكتوب عليه مصنع كذا وباسترم ولانش وكل اللحوم دي خلاص والهمبرجر كل الكلام ده مصنع هو متزرع في مصر. انا عارفه المصدر منين مش اللحمه مش اللحمه دي السجق ده بيحطوا له لحمه مش الصاج ولا الباسترم معموله من اللحمه ولا اللحمه جابوها منين ده السؤال مش اللي مصنع في مصر. انت فاهماني؟ معلش هي حاجه صعبه ممكن عشان عاداتنا وتقاليدنا صعبه وتعودنا على الطريقه دي بس نستعين بالله. نعم.
سألت عن الشركة اللي هي بتاعت فراجيلو دي قالت لي ان الشركة دي شركة سعودية يعني صاحبها واحد سعودي.
الله اعلم. انا بصي انا متبين انا متبين يعني انا ما اقدرش ابيع دين عشان اكل بس الله يسوي يعني انا ما اقدرش انا عشان اجيب حاجة زي كده وكلها لازم اتاكد زي ما شايف الشمس ما حياتي مش شايف الشمس ولا اكل خلاص ما عنديش استعداد ادخل النار عشان اكل اكل فرجاني، ما عنديش استعداد انا عن نفسي ما عنديش استعداد. فاضل هي قالت لي بتاع فرجاني كويس، بتاع حيواني كويس، انا عايز اشوف عينيا، عايز اشوف مصانعها اللي هو مصانع في مصر بتفتح وهم جايبين ولهم مصانع، وانت شايف لهم مصانعهم في مصر بتفتح، ممكن تعمل مشوار لو انت مصر على تاكل شركه معينه، خدي بعضك وابعتي زوجك او حد يروح المصنع يشوف عندهم ذبائح ولا لا، يشوف ممكن لو انت مصره على اكل حاجات انت محتاجها، مش مشكله ابدا انك تتعبي نفسك وتفيد المسلمين، روح اعملها ولا خدمه مسلمين، مجموعه تطلع بالعربيه تروح تشوف المصانع دي تشوف عندهم لحمه ولا لا، لكن انا اجيب لحمه مستورده ميته ميته اكل ولاد ميته واكل انا ميته ما ينفعش، ضمير ما فيش ضمير الا رحم الله، ولا احط اصل في حد لا متدين ولا غير متدين، معلش بقى خلاص نطلع من المتدينين حاجات عجب ربنا يثبتنا على الحق. دي تاني حاجة ان الطعام الذي لو تتدخل لكم وطعامكم احنا فدلت على انه طعام اهل الكتاب اذا زرح مش صعق ومش قام مش ميتة يقفوش كده. تالت حاجة حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت
ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليهم أنتم
سموا عليه أنتم
سموا عليه أنتم وكلوا، قالت وكان حديث عهد بالكفر، قالوا هذا دليل على أن التسمية ليست فرضا لأنها لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال.
يبقى حديث عهد بالكفر يعني مسلمين، خلي بالك يعني ذبيحة غير عن الكتاب لا تجوز، يعني ذبيحة مسلمة عن الكتاب لو واحد صيني وذبح لك حتى ذبح لا تسجيل مش تسجيل ما ينفعش غير تسمية الله، خلي بالك يبقى مين اللي ممكن تسقط عنه التسمية؟ المسلم واليهود والنصراني ومع الكتاب، لكن لو واحد مصري ولا مجوسي ولا ملحد ولا أي حاجة تانية ملوش ديانة وذبح لي ما ينفعش،
حتى لو
تزكت لابد هنا من التسمية، التسمية تسقط على مين؟ على المسلم وعلى أهل الكتاب، إذا زكت الذبيحة إذا حصلت إيه؟ تسمية للذبيحة، لو ما حصلتش التسمية للذبيحة الذبيحة ما تنفعش. طيب عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم انهم حديث عهد الكفر يعني كانوا مصريين يعني اسلموا، لكن كانوا كفار واسلموا، فلما اسلموا لسانهم مش متعود على التسميه، فبتقول لهم يجي لنا لحمه منهم، ناس لسه داخله في الاسلام جديد وكانوا حديث عهد الكفر يعني كفار، طب يجي لنا لحمه نعمل ايه؟ نسمي اللي انت تقول بس اتذبح اصحي هي اتذبح هي مزكاه جايه بتقول لها ايه يا بنا الذبائح جايه ذبح لحمه مذبوحه يعني تزكت، لكن ما تسماش عليها لانه كان لسه كافر من اسبوع لسه دخل في الاسلام، يبقى هو مسلم زكاها بالذبح خلاص، بقيت الثالثه نسيت التسميه قال لها كل، يبقى دي دليل واضح وضوح الشمس على التسميه اللي سميها ليس واجبه، لو واجبه كان قال لها ايه ما تنفعش صح ولا لا؟ لا سموا لا انتوا كلوا، ما كانش يقول لها كده، وده اقوى دليل يستدل بيه على استحباب التسميه وعدم الوجوب. طيب الدليل الرابع وأجابوا عن قوله تعالى
وأجابوا عن قوله تعالى وأن أكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أن المراد ما ذبح للأصنام وما أهل به لغير الله كمن ذبح باسم المسيح ونحوه، وقد أجمع المسلمون على أن من أكل من متروك التسمية ليس بفاسق، وهذا مذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد.
طيب يبقى المثل الثاني هو قال كمان انت بقى ولا تاكلهم من نذر رسول الله عليه، الناس بتذبح الاصنام زمان كان عينيهم وبتذبح مش عارفه منين وبتذبح للنيه دي، لا ده ذبح لغير الله فما كلش، لكن يقول لك وانما فسق يعني طاقه التسميه قال ما حدش يدوني قال ان طاقه التسميه فسق، فده استدل على ان قول الله ده المراد بيه ذبح ايه؟ لغير الله، ذبح للاصنام، ذبح باسم المسيح، ذبح للشيخ فلاني، جماعه بتوع الموارد اللي بيروحوا يذبحوا البلد ومش عارف ايه والكلام ده، مش ذبحين لا يذكر اسم الله عليه، هم بيذبحوا ها لفلان وعلان وهو اسمه ده اللي حرام ولا يجوز، واضحه؟ لكن شخص مسلم ذبح ونسي انه يسمي او ما خدش باله او ما عرفش حكمه اصلا فما سماش، او ذبحت عن طريق يهودي او نصراني لا نعم، لكن كافر لا تؤكل ذبحته. فهنيجي بقى لسبب الدين، اللي سبب الدين معناته ايه؟ اللي سبب الدين كافر، اللي ساب الدين كافر لابد ان يرجع لدين الله ويستغفر ويعود، ما فيش كلام ساب الدين كفر، ده قول واحد. طيب كان بيقولوا لا هو ساب الدين ومش قاصد ولكن هو بيحب ربنا بيقوم يصلي، لا القول ده ضعيف، كنت بقول بيه زمان لكن ضعيف لما بحثت بحث جيد لقيته ضعيف، وان جماهير العلماء السلف لما خالفوا اجمعوا على ان ساب الدين كفر يخرجوا من الله فلا تبقى زمان.
يستغفر ويتوب. قولي له كده, قولي له قول لا اله الا الله وادخل في دينك يا فرد. لا قدرتي لا رب مش عارف تجمعي معاه بقى او شغلتك يعني. انا بقول له تاني توب بقى, مفيش حاجه اسمها جاهل, اسمه معلومه دي بالضروره. انا بقى انت معلومه دي بالضروره مش محتاج جاهل. سبب دي اهانه لله سبحانه وتعالى واهانه لله, ما ينفعش. مفيش جاهل دي, مفيش حاجه اسمها جاهل, دي حاجه فطره معروفه. انا بسجل مين لا يعذر بجهله هنا, لا يا رب انا عارف الدين بالضروره ما يعذرش الجهل.
لو ممكن لنصراني,
لا اصل النصراني هو بيسب دين مكتسب وطبعا غلط. مصر
بيسب
النصراني, انا فاهم مفيش مشكله. ما بيسب ايه؟ بيسب ايه؟ هو ما عندوش هو دينه يكون محرم, بس برضه لا يجوز. لان في الاخر الدين جاي من عند الله سبحانه وتعالى, من كان فيها طرفت بس الاصل ما عندناش برضه ما يسبوش, لكن مش كافر. كافر بيسب دين الله. نعم
فيصب
الله بغير عين. اه فيصب الله, بس انا فاهمه يصب الله بغير عين دي ان هو يصب ربنا. انت ما تسبيه, ممكن هو يصب دين كنتي ما انت سببتك ان هو يصب. لا يكسب مساله ثانيه يعني, هو يحكم السب المسلم للنصران. نعم
يعني واحد دلوقتي
ما عندوش ديانه ملحد, يعني ملحد ده جزء اكل ذبحته قول واحد, حتى لو ذبح حتى لو زكاه. انا بقول الفرق بين التزكيه والتسميه, لو انت فهمت الفرق ده مساله تبقى سهله عليكي. هو زكاها بانه ذبحها بسكينه, بس هو ملحد ما بتتاكلش. كافر ما بتتاكلش. على رايك ازاي؟ الصيني والياباني ومش عارفه مين مالهمش ده, كل ده ما بتتاكلش حتى لو زكاها. وزكاه في مصنع في اليابان وبيذبح شرعي للتزكيه, لا تؤكل زكاته برضه. لو جات لحمه من عندهم, لو جات لحمه من الصين, بقول لك ده في مصنع في الصين وبيذبحوا زينا. دلوقتي في ناس بتذبح عشان عرفت ان هم الذبح ده كل الميكروبات والامراض الموجوده في الدم بتروح مع الذبح, سبحان الله. ففي ناس بتذبح بالنية دي. طب واحد صيني بقى ذبح بالنية دي لانه عارف ان الامراض بتروح من الدم, وان هو عملها حاجه صحيه ما ينفعش انه ذبحته برضه, حتى لو ذبحها حتى لو زكاها. والتزكيه بالذبح مش بالتسميه. حتى لو زكاها وكان ايه من الصين اللي ما لهمش لا يعترف بقول الله او البوذي او 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 يعني, كل دول تبقى ذبح. قال ذبحت المسلم واهل الكتاب فقط اللي هي تبقى سموا او لم يسموا الذبيحه حلال. القول الثاني اللي هم اللي قالوا لا انها واجبه, في قول العلماء قالوا لا التسميه واجبه, لو ما سميتيش قلت بسم الله الذبيحه لا تؤكل. ده قول الثاني علماء. ها
انها واجبه على الذاكر القادر, فان نسيها سهوا حلت وان تركها عمدا لم يحل. وحجتهم قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق, محمول على من تعمد ترك التسمية على الذبيحة. وبرهان ذلك قوله تعالى وإنه لفسق, والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وهو رواية عن
آه. يعني دي كلها أقوال هم استدلوا على فسق. طبعا هذا ظاهر الظاهر, محدش قال أبدا التسمية على أي طعام يبقى فسق يعني. والقول الثالث إنه واجب على الذاكر القادر نسيها عمدا, فلا إشكال عند مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد. وطبعا الرابع عندي ان التسكية مستحبة, لان الادلة قوية جدا في باب الاستحباب. التسمية عفوا التسمية مستحبة, لانه استحباب التسمية ادلة اللي قالوا باستحباب التسمية قوية جدا, ينتهي الاحتجاج بها في التعقيب والترجيح صفحة 314.
أولى هذه الأقوال بالصواب عندي هو مذهب الشافعي وموافقون من أن التسمية على الذبيحة مستحبة, فإن تركها الذابح جهلا أو سهوا حلت, لأن ذبيحة المسلم حلال. ومن أظهر ما يستدل به على ذلك حديث عائشة الذي أخرجه البخاري كما سبق بيان, وفيه أن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوا. فهذا الحديث العمدة في المسألة, وهو أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب, ولكن الأفضل والأقرب للتقوى أن يسمي على الذبيحة والله تعالى أعلم.
طيب في أي إشكالية هنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.